ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, شر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة المؤمنون, كما سمعنا من الأخ أن المحاضرة هي بعنوان لزوم السنة والجماعة. وقبل أن نعرف معنى السنة التي يجب سلوكها والجماعة التي يجب لزومها, أذكر شيئا مجملا في هذا الموضوع كالمقدمة قبل الدخول في تفصيل ما يتعلق بالمحاضرة. لقد من الله على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد, وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه, ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد, فإنه متصل بالله موصل إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أمرنا الله عز وجل عند التنازع بالرد إلى الله والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه, والرد إلى رسوله هو الرد إليه حال حياته وإلى سنته بعد وفاته. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكلمة شيء هنا نكرة في سياق الشرط تعم كل اختلاف التضاد في الأصول والفروع. يقول ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه, إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين, فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال. وأثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى من اتبعهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم, فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين وحذر من مخالفتهم, فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدلت هذه النصوص وغيرها على وجوب اتباع الكتاب والسنة ووجوب اتباع سبيل المؤمنين. وأولى المؤمنين الذين يجب اتباع سبيلهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وإن من المتقرر عند الأئمة من السلف الصالح أن أقوال الناس وأعمالهم توزن بالنص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف واحدا منهما رد عليه كائنا من كان. ومن خبر حال الأئمة ودعاة الهدى من السلف الصالح بدءا من الصحابة وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم بان له أنهم على الهدى سائرون وللسنة ناصرون، وأنهم كما جاء في الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وكانوا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذا علم هذا أيها الإخوة فندخل فيما يتعلق بموضوع المحاضرة، لزوم السنة والجماعة. السنة في اللغة لها معنى، وفي الاصطلاح لها معنى. فالسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وقد اختلف علماء اللغة هل السنة مقصورة في اللغة على الطريقة الحسنة، أو أنها تشمل الحسنة والقبيحة. والصحيح أن المراد بها في اللغة هي الطريقة، سواء كانت حسنة أو قبيحة. مما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. رواه مسلم. حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى سنة حسنة وإلى سنة سيئة. أما تعريف السنة في الاصطلاح فلها معنى عند المحدثين، كما أن لها معنى عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء. ففي اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. بينما هي في اصطلاح الأصوليين تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهته صلى الله عليه وسلم، كان بيانا لما في الكتاب أو لا. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب، فيقال: هذا الشيء سنة، أي ليس بفرض ولا واجب ولا محرم ولا مكروه. ولكن السنة عند كثير من السلف أوسع من ذلك، إذ يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها في الاصطلاح المتقدم ذكره، إذ يعنون بالسنة موافقة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات، ويقابلها البدعة. فيقال: فلان على السنة، إذا كانت أعماله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال: فلان على البدعة، إذا كان عمله مخالفا للكتاب أو والسنة أو أحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. ويقول رحمه الله في الحموية: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ويقول ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد، لأنها أصل الدين، والمخالف لها على خطر عظيم. قلت: فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا، لا ما اصطلح عليه في الأصول والفقه والحديث. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. إذن فالاعتقاد بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإسلام، وأن الإسلام المحض الخالص هو سنته، اعتقاد صحيح سليم حكيم، وكل ما خالفه مخالفة مضادة ونقض فهو اعتقاد فاسد جائر جاهلي هالك. لأن السنة كما تقدم تطلق على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المرادة هنا وهي التي يجب لزومها. فالسنة هي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فالله أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، في حديث أنس الذي رواه البخاري في قصة الرهط الثلاثة، ومعناه أي من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذا يجب تعظيم قدر هذه السنة العظيمة وإحياؤها وإماتة ضدها وهي البدعة وعقد الولاء والبراء على ذلك. فمن عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها فهو منا، ومن رغب عنها فليس منا. من أجل هذا لننظر كيف كانت منزلة السنة عند الصحابة وأتباعهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. علق ابن بطة على هذا بقوله: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. هذا قاله ابن بطة في زمانه، فكيف لو رأى أهل هذا الزمان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا راية لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. علق الذهبي رحمه الله على هذا بقوله: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. فإن جبنت فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. انتهى كلامه رحمه الله من سيارة أعلام النبلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرني أبو حنيفة ابن شماك ابن الفضل الشهابي قال: حدثني ابن أبي ذيب عن المقري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله قود. قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذيب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أنه يسكت. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال البربهاري: وإذا سمعت الرجل يطعن في الأثار أو يرد الأثار أو يريد غير الأثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. ولننظر أيها الأحبة في موقفهم من المبتدعة اتباعا لنصوص الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان أقوام قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. رواه مسلم. والمعني بهذا الحديث هم الخوارج، وقد قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان. فلهذه النصوص وما في معناها فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال يحيى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، أي يتتبعونه، وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وقال أبو أيوب السختياني: أهل الأهواء كلهم خوارج. وقال: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. وهذا الذي ذكره سفيان رحمه الله عن عدم قبول توبة المبتدع إنما هو محمول على الغالب، لأنه يفعل ما يفعل ويرى أنه يتقرب به إلى الله، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وروى أيضا عن قتادة أنه قال: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وعن الحسن قال: أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى، ولا يعني بذلك تكفيرهم، وإنما يقصد من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. ولم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم، كل ذلك تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبا عنها. فقد روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقد روى الأجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن إسماعيل بن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرج. فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ فقال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. فهذه أيها الإخوة بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال السلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، إضافة إلى ما تقدم في أول المحاضرة من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وإن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل يترجح على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تظهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعداوتهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله في موضع آخر: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلالك ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، ف فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن للغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. انتهى كلامه. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها وأهلها اتباعا للكتاب والسنة، فالواجب اتباعهم في ذلك. وقد ذكر هذا الإجماع الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة، إنه يجب علينا اتباع سلفنا الصالح لأن الله أمرنا بذلك ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. قال الله تعالى: فاتبع سبيل من أناب إلي، فقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. وقد تقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة سبيلهم، وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخبرنا الله عز وجل عن رضاه عمن اتبعهم بإحسان وأعد لهم الثواب العظيم، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكما أنه توعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم، فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة والرضوان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وتقدم قول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم
وسلوك طريقهم واتباع أثرهم، كل ذلك من أجل لزومهم للسنة. إذا علم هذا أيها الإخوة، فإن منهج أهل السنة الملتزمين بها السائرين على طريقة السلف الصالح في العقيدة يتلخص في أمور: أمر الأول حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح. ثانيا احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم أحادا. ثالثا التسليم بما جاء به الوحي، وعدم رده بالعقل، وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها. رابعا عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة. خامسا رفض التأويل الباطل. سادسا الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض. فهذه العقيدة وهذا المنهج القويم مستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأهواء والشبه. فالمتمسك بهذا يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وأرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال قبل ذلك في الكتاب نفسه: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الأخوة، إن من ميزات منهج أهل السنة الملتزمين بها السائرين على منهج السلف الصالح ثباتهم على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال أيضا: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. وقال رحمه الله بعدما ذكر خطأ معتقدات وأقوال بعض الطوائف المنتسبة للإسلام، قال: وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه، وأن من خالفه لزمه فساد معلوم في صريح المعقول وصحيح المنقول، كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن ميزاتهم أيضا اتفاقهم على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد رد شيخ الإسلام هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ومن ميزاتهم أيها الإخوة حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين. ومنها وسطيتهم بين الفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وقال أيضا: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. تقدم ذكر منهج أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح في العقيدة، وأهم مميزات ذلك، وأن أهم ما يميز منهج أهل السنة الملتزمين بها في العقيدة هو حصرهم التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. وعلى العكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع، فإن مصدر التلقي عندهم على الحقيقة ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم تأويل الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم. واعتمادهم على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم للمتشابه وتحريفهم للأدلة وتأويلها تأويلا فاسدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. ويقول ابن أبي العز الحنفي: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ فهذا المنهج الذي يسلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. أيها الإخوة، إن اجتماع المسلمين ونبذ الفرقة فيما بينهم أصل عظيم من أصول الدين، أمر الله تعالى به وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم به. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة كما قال السلف رحمهم الله تعالى، وأن الناس لا يجمعهم إلا هذا الدين كما قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا يجمع القلوب ويوحد الكلمة إلا العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا الإيمان بالله ورسوله، هذا الذي يجمع بين الناس. أيها الأخوة، إن غاية الإسلام العظمى هي إصلاح القلوب وتقويم الأخلاق، فإصلاح القلوب يكون بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ومحبة ما يحبه الله ويرضاه، وبغض ما يبغضه الله ويكرهه ويأباه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. كما أن من أعظم غايات الشريعة الإسلامية الكثيرة اجتماع الكلمة وإلفة القلوب بين المسلمين، لأنه باجتماع الكلمة وإلفة القلوب يتحقق مصالح الدين والدنيا، ويتحقق التناصر والتعاون والتعاضد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن أعظم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الفرقة والاختلاف. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي الحديث: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذه المعاني العظيمة واجبة على المسلم في كل وقت، ولكنها تتأكد في أوقات الشدائد والفتنة حفاظا على حوزة المسلمين وحراسة للملة والدين، لأن اجتماع الكلمة قوة للمسلمين واختلافها ضعف للمسلمين. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم إمام المسلمين وجماعتهم، فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبل فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. حديث صحيح، رواه أحمد وغيره. ومن كمال الشريعة، من كمال الشريعة إجابها وافتراضها على المسلمين اجتماع كلمتهم ولزوم جماعتهم وإمامهم ليحافظوا على دينهم من التغيير والتبديل، وليحافظوا على دنياهم. وإن لزوم السنة مستلزم للزوم الجماعة، وترك السنة مستلزم لترك الجماعة، ومن لزم السنة لزم الجماعة، ومن ترك السنة ترك الجماعة. وليعلم أيها الأخوة أن المسائل الكبيرة المصيرية في حياة المسلمين لا يتناولها كل أحد، بل ينبغي أن ترفع للعلماء وأهل الرأي والمشورة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الخوف أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا بد من تعظيم قدر الولاة في نفوس الرعية كما قال أهل العلم، وإلا فلا تستقيم الأمور. وطاعتهم في المعروف ومعرفة قدرهم وعدم الخروج أو الافتيات عليهم. فالأمور لها أصول تجب مراعاتها ومداخل تجب معرفتها، فليس من حق كل أحد أن يتدخل في الأمور العامة، وإنما يرد هذا إلى أهله أهل العلم وولاة الأمور. ولو ردوه إلى الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته ترد الأمور إلى سنته، وسنته يعرفها العلماء فيرد إلى العلماء الذين يعرفون سنته وعرفوا بلزومها والذب عنها. فالمسائل المصيرية ترد إلى المراجع المعتمدة لكي لا تقع الفوضى والفتنة، لأنها أعني الفوضى لا يرضى بها الله ولا رسوله ولا المسلمين ولا المسلمون، وينتج منها الفتن التي لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. فيجب التنبه لهذا الأمر والتناصح فيه ومعرفة هدي السلف في ذلك ولزومه والسير عليه. أيها الأخوة، إن طريق الخلاص والنجاة هو بلزوم السنة والجماعة، هو بالاتباع وترك الابتداع. يقول شيخ الإسلام في كتاب العبودية: وجماع الدين أصلان، أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله عز وجل. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذان ركناء العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله من شرطين أساسيين وأساسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما الإخلاص لله، إخلاص العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لما يتعلق بالركن الأول أو بالشرط الأول. وأما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس هو بحاجة إلى من يزيد وينقص فيه. وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع، والإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع، ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون. وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى: لا رخصة لأحد في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير: أطيعوا الله فاتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته أي اتبعوا سنته، وأولي الأمر مثله أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أنه يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليها في ذلك فليس يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم إن الله عز وجل قد ذم التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإن من أسباب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: دروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وإن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. إن طريق الخلاص الذي تدل عليه السنة هو اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة والفوز والفلاح. والاتباع إنما يكون صحيحا بثلاثة أمور تتلخص مما سبق من النصوص، وهذه الأمور الثلاثة هي: أولا، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا، عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، وثالثا، أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. هذا. وإن من لوازم الاتباع ترك الابتداع في دين الله، وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان، ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإحداث في الدين والابتداع فيه. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. لاحظ، قال: ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله، وكان قد تقدم قوله على سبيل وسنة، يعني أن هذا الأمر مقيد بسلوك سبيل المؤمنين واقتفاء أثرهم الموافق للسنة. يقول: فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. وإن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح، ومنها ما هو من وسائل الشرك، ومنها ما هو فسق ومعصية. وإن المتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الحق، أهل الهدى، أهل السنة. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهم علامات أهل الزيغ: أولا، الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثانيا، اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثالثا، اتباع الهوى، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ رابعا، معارضة السنة بالقرآن. خامسا، بغض أهل الأثر. سادسا، إطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة المتمسكين بها. سابعا، ترك انتحال مذهب السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. لكن اليوم هناك من يتسمى بالسلفية ويظهر لزوم منهج السلف وهو يخالفهم. قلت تعليقا على كلام شيخ الإسلام: قد وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك، بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة التي بعضها على فكر الخوارج اسم السلفية، وزعم أن القاسم المشترك بينها هو السلفية. وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أن المقصود هو تمييع الدعوة السلفية القائمة على الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح لإدخال الطوائف المنحرفة في دائرة أهل السنة والجماعة من باب التلبيس على الناس. ثامنا، تكفير مخالفيهم بغير دليل. تاسعا، تأويل النصوص على غير معانيها الشرعية. عاشرا، الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان والقياس على ما لا يصح القياس عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين، المجمل والقياس. وقال أيضا: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قلت: ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى. ليعلم أيها الأخوة أن مقتضى لزوم السنة يحتم الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات، ومنها الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكون ذلك عن علم وبصيرة وبحلم وحكمة مع مراعاة الفوارق بين دعوة المسلمين وغيرهم، والفوارق بين أهل الجهل والهوى والفوارق بين دعوة الحكام والمحكومين من ناحية الطريقة التي تسلك في سبيل ذلك، ومراعاة أحوال المدعوين عموما لسلوك السبيل المناسب في دعوتهم، ومراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالمدعو والبدء بالدعوة بالأهم فالمهم، لأن السنة تدل على ذلك، فيبدأ بالتوحيد والواجبات ثم الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة. وإن أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح يعلمون شمولية السنة وشمولية منهج السلف الصالح، ودعوتهم لإصلاح ما ينشأ في المجتمع من مخالفات وتقدير المناسب لذلك، ويراعون أحوال الناس، فيراعون الفوارق بين حال الدعوة في صدر الإسلام وحالها في هذا الزمان، ويراعون الفوارق بين حال الدعوة من مصر إلى مصر بحسب أحوال الناس، والفوارق بين حال الدعوة مع وجود الدولة المسلمة القائمة بذلك من عدمها. والمهم مراعاة الضوابط الشرعية التي دلت عليها السنة، مراعاة ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله أسلوب الحكمة في حق من يستخدم، وأسلوب الموعظة في حق من، وأسلوب المجادلة في حق من يستخدم في حق من هذا، والتأليف يكون لمن، والهجر متى يكون ولمن يكون، وأن الهدف من دعوة الناس إلى السنة هو الخروج من عهدة التكليف بقيام الحجة على المدعو ورجاء هدايته. أيها الأخوة، هذه إشارات فقط أردت أن أختم بها هذا الموضوع، وإلا فيتحتاج إلى بسط أكثر من هذا. وأن أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح سيبقون ظاهرين منصورين إلى قيام الساعة، وإن لزوم السنة والسير على هداها يتحقق به جمع الكلمة واتحاد الصف ومصالح الدين والدنيا. وكما قلنا، فلنعرف السنة ونلزمها، فإن لزوم السنة مستلزم للزوم الجماعة، وترك السنة مستلزم لترك الجماعة، وترك الجماعة مستلزم لحدوث الفوضى والفتن، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. وأختم بكلام لابن القيم رحمه الله، كلام نفيس يبين فيه أن الشريعة مبناها على العدل وجلب المصالح ودفع المفاسد. يقول ابن القيم في كلام بديع جميل يبين فيه حقيقة الشريعة، وأنها تدور حول جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الخروج، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي إلا به. يقول: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. انتهى كلامه رحمه الله. فلنتأمل هذه القاعدة وهذه الكلية التي ذكرها، وأن نجعل تعاملنا بموجبها، لتجتمع الكلمة ويتحد الصف وتأتلف القلوب، ويكثر الخير ويقل الشر، ويعرف الحق وأهله والباطل وأهله، وكما قيل: اعرف الحق تعرف أهله. اللهم وفقنا للعمل بكتابك ولزوم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أحينا على ذلك وأمتنا عليه، واجمع اللهم كلمة المسلمين على الحق، وقهم شرور أنفسهم وكيد أعدائهم،
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. يقول بعض المقلدين للمذاهب أن أقوال الأئمة الأربعة في اتباع السنة وعدم تقليدهم كانت لطلاب العلم وليست لعامة، فكيف نرد هذه الشبهة؟ لا شك أن الحق كما قال شيخ الإسلام ما يخرج عن مجموع ما في مذاهب الأئمة الأربعة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل مذهب موافق للسنة في كل ما ذكر فيه، وإنما المقصود في مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى. والشخص إما أن يكون طالب علم يعرف الأدلة أو لا يكون كذلك، فإن كان طالب علم ويعرف الأدلة فإن واجبه أن يتبع الحق بدليله متى ما عرف ذلك، وإن كان ليس كذلك فواجبه سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هل السلفية هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة؟ نعم، النصوص تدل على ذلك. يعني السلفية من مسميات أهل السنة والجماعة المأخوذة من النصوص الشرعية ومن مدلولات كلام السلف. قالوا لهم أهل السنة، قال لهم أهل الحديث، قال لهم أهل الأثر، قال لهم الفرقة الناجية، قال لهم الطائفة المنصورة، وقال لهم السلفيون، وكل هذه مسميات شرعية صحيحة. يقول إن اختلف العلماء في تبديع شخص معين فما موقف طالب العلم الذي لم يتبين له؟ إن كان المختلفون في ذلك من أهل السنة فيأخذ بقول من كان أقربهم إلى السنة وأعلمهم في ذلك. يقول هل العمليات الاستشهادية في فلسطين والعراق هي عملية استشهادية أو انتحارية؟ هذه التي تسمى العمليات الاستشهادية في حقيقتها هي قتل للنفس. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله عز وجل قال ليتخذ منكم شهداء، يعني الله هو الذي يصطفي ويتخذ الشهداء، وليس الإنسان يجعل نفسه بتصرفاته وبزعمه أنه هو الشهيد. الله يصطفي، فكم من إنسان شارك في معارك كثيرة وما نال هذا المعنى لأن الله ما أراد ذلك. خالد بن الوليد من أشجع الناس، كم شارك كم معركة لكنه ما مات في القتال. يقول ما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بالسيف، وهكذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فالله هو الذي يتخذ شهداء وليس الناس يتخذون. والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إما يكون قاتل أو مقتول. أما أن يقتل نفسه فهذا تعمد المخالفة لنصوص الشرع، فكيف يكون هذا الفعل من عمل الشهادة؟ بل هو من الانتحار ومن قتل النفس. والوقت ما يتسع، النصوص الشرعية الكثيرة تدل على أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وما فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل تعلمون الرجل الذي كان يقاتل الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بجرح فلم يتحمل الصبر على الجرح فاتكى على السيف حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار لأنه قتل نفسه. فكيف الشخص الذي يضع المتفجرات وهذه الأمور في جسمه وهو يعلم أنه قاتل لنفسه؟ لو قتله غيره ممكن، لكن أن يتحمل قتل نفسه فكيف يكون تعمد النصوص الشرعية مخالفة ظاهر النصوص الشرعية يجعل المخالف يكون شهيدا؟ هناك بعض الناس من يذهب إلى العلماء وهو يدعي السنة، فما نصيحتكم؟ السنة دين، ويجب على الإنسان أن يعرف هذا الدين، وأن المسلم المكلف المدرك لخطورة الأمر الذي هو عليه يجب عليه تقوى الله عز وجل، وليعلم أن الله يعلم السر وأخفى، وأن الناس قد يخدعون وقد يلبس عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فليعلم الإنسان أنه يتعامل مع رب العالمين قبل كل شيء، فإذا عرف هذا فإن هذا كاف في زجره. يقول: صليت صلاة العشاء وفي الركعة الثانية وأنا راكع تذكرت أني لم أسجد السجدة الثانية في الركعة الأولى. تلغى الركعة الأولى، والركعة التي تأتي بها تكون بدل السجدة التي نسيتها، يعني تكون تأتي بركعة بدل هذه السجدة، لأن من ترك ركنا يأتي بركعة بدلا منه. يقول: من فاته الوتر بالليل هل يقضيه بالضبط؟ نعم، يجوز قضاء الوتر في النهار، ولكن يكون شفعا وليس وترا. يقول: ما علامة التحزب والتفرغ؟ من علاماته ترك السنة، مخالفة السنة ومخالفة أهل السنة، هذه من علامات التحزب والتفرغ. والله أعلم.